توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الشرح الممتلئ للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على زاد المستقنع للحجاوية رحمه الله. نعم 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 الايه ابن الاثير المزيري قال من باب أول. نعم نعم أي مجهزة. نعم نووي نعم يعني نووي يقول ليس هذا من قصاص التكليف تصل للجرحاء من القرناء ليس هو قصاص تكليف ولا هو قصاص على وجه المقابلة. نعم نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله من رأى عليه نجاسة إلى آخره، المراد بالنجاسة ما لا يعفى عنه من النجاسات، لأن ما يعفى عنه لا يضر وجوده. وقوله عليه أي على بدنه أو ثوبه. وقد ذكر المؤلف هنا صورتين: الصورة الأولى أشار إليها بقوله وجهل كونها فيها، أي لا يدري هل كانت عليه وهو في صلاته أم أصابته بعد الصلاة، ففي هذه الصورة لا إعادة عليه لوجهين. الوجه الأول أن صلاته قد انقضت من غير تيقن المفسد، والأصل عدمه، ولهذا لو شك الإنسان.
قول الشيخ أولا المراد بالنجاسة ما لا يعفى عنه من النجاسات، ما هي النجاسات التي يعفى عنها؟ يقول ما لا يعفى عنه من النجاسات، لأن ما يعفى عنه لا يضر وجوده. ما الذي يعفى عنه من النجاسات؟ نعم يسير الدم، دم الجراحات الغير مسفوح،
والرزاز. نعم. الرزاز الذي لا يرى.
نعم
الرزاز الذي لا يرى،
رزاز لا يرى. لا يرى البول. ها ها أي علي دم الحيض، يعني لو رؤي فانا لابد من غسل، لان اتفاق العلماء على ان دم الحيض والنفاس نجس، لكن قد يكون داخل الرحم ما يبرز مثلا، انما اذا برز وكذا فهذا لا يعفى عنه. لكن ايضا يقال من النجاسات التي قد تكون موجودة وظاهرة لكن لا يمكن ان يتحرز منها الانسان او تنقطع، مثل من به سلس بول دائم، سلس بول، مثل من هو مركب مثلا قارورة يخرج البول منها أو الغائط أو غير ذلك، هذه يصلي ولو هو حامل إياه، ولو البول ينزل ولو العذرة تخرج، طالما أنه يشق التحرز من ذلك فإنه يصلي مع الحدث لكن يتوضأ لكل صلاة. نعم. أو كذلك أيضا مثلا ما عنده لثوب نجس، ثوب فيه ذلك وهو نجس، أو دم الحيض إذا بقي أثره بعد الغسل يغسل لكن يبقى أثره اللون مثلا، كل هذا معفو عنه. نعم لو نعم يعلم إذا تيقن أنها موجودة لابد من غسلها، لأن لا يعفى عن يسير البول، لكن شيء لا تراه العين هذا الذي يعفى عنه، لكن إذا علم فلا بد من غسله. طب إذا علم محله لكن لا يعلم معلم محله في الجملة ولا يعلم محله على التحديد، يعني يعلم أنه أسفل مثلا الثوب هذا فيه نجاسة فيغسل ما يغلب على ظنه ذلك. أما مسألة بقى رزاز هل أصلا جاء ولا ما جاء، هل وصل إلى الثياب ولا ما وصل، ولا يرى شيئا، لا هذا يعفى عنه. نعم.
وقوله عليه
قال الصورة الأولى أشار إليها بقوله
الصورة الأولى أشار إليها بقوله وجهل كونها فيها، أي لا يدري هل كانت عليه وهو في صلاته أم أصابته بعد الصلاة، ففي هذه الصورة لا إعادة عليه لوجهين.
لا يدري هل كانت عليه وهو في صلاته أم أصابته بعد الصلاة، يبقى جهل كونها فيه، فرغ من صلاته ولا يدري هل هذه النجاسة جاءته أو أصابت ثوبه أو بدنه بعد الصلاة ولا قبل الصلاة. يقول في هذه الصورة لا إعادة عليه لوجهين. الوجه الأول،
الوجه الأول أن صلاته قد انقضت من غير تيقن المفسد والأصل عدمه، ولهذا لو شك إنسان بعد الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعة فلا يضره لأنه فرغ من الصلاة.
ولهذا يقول العلماء بأن الشك بعد الفراغ من العبادة يطرح ولا عبرة به، أما قبل الفراغ من العبادة فإنه يعتد به، ولهذا يبني على إما ظن راجح فيعمل به، وإما يستوي عنده الشك فيبني على اليقين، فإما أن يبني على الظن الراجح وإما أن يبني على ما استيقن. هذا في أثناء العبادة. فلو في الصلاة نفسها شك صلى ثلاثة أم أربعا لابد أنه يعتبر بهذا، فإن رجح شيئا بنى عليه وسجد بعد السلام، وإن لم يرجح شيئا بنى على اليقين وسجد قبل السلام. أما بعد الفراغ من الصلاة قال والله أنا أشك أن قرأت الفاتحة ولا ما قرأت في الركعة الثالثة، يطرح. لكن لو تيقن بقى، لو تيقن بعض الفراغ من العباد أنه لم يقرأ الفاتحة أو أنه ترك سجدة، ماذا يصنع؟ لو تيقن يأتي بالركعة التي فاتته إن كان الوقت قصير يعني قريب، فيأتي بالركعة ثم يسجد بعد السلام. أما إذا طال الفصل فإنه يعيد صلاته. يبقى فرق بين التيقن والشك، ولهذا اللي قاله الفقهاء يطرح الشك بعد الفراغ وليس يطرح اليقين. طالما في يقين، يقين حدث، هذا حدث لي في الصلاة يقين، يبقى هذا لابد أن يعيد صلاته. يقين ترك واجب ركن، يقين ترك ركن يبقى هذا أو ركعة، فلابد أن يأتي بركعة أو يعيد صلاته لو طال في ذلك الفصل. نعم. بول ايه؟ لم يأكل تقصد بول الغلام الذي لم يأكل يعني؟ ايه ما في اشكال حتى لو لم ينضح. نعم. لكن السنة ان ينضح، السنة نضح. نعم. لكن لو افترض انه صلى ولم ينضح صحت صلاته. نعم. من؟ ايه؟ يقول
طول، طول الفصل
طول ماله ضابطه ما يفحش، يعني على نحو مثلا حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لما سلم من ركعتين، على هذا النحو أخ يناقشك تنزل تحت مثلا الدور الثاني هكذا، لكن تروح وتتغدى وبعد ذلك تتيقن أنك تركت كذا، لا تعيد صلاتك. نعم.
الوجه الثاني أنه لا يدري أحصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعد سلامه، والأصل عدم الحصول فلا إعادة، وإن غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه أيضا، لأن غلبة الظن هنا كالشك والشك كالعدم. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه وهو في صلاته أخرج منه شيء، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. نعم.
ولأن القاعدة
والمراد بذلك اليقين، يعني لا يخرج حتى يتيقن. نعم.
ولأن القاعدة أن اليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول بشيء مظنون أو مشكوك فيه.
نعم. فإن كان اليقين هو الحدث فلا يزول ذلك إلا بيقين الطهارة، وإن كان اليقين هو الطهارة فلا يزول ذلك إلا بيقين الحدث. طيب وإن كان بقى اليقين هو الإسلام فلا يزول ذلك بالشك، ده من باب أولى، يعني أعظم الأحكام الإسلام. ولهذا من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه بالشك، لابد أن يكون بيقين. ومن هنا كانت هذه القاعدة من أكبر القواعد التي يناقش بها موضوع العذر بالجهد، العذر بالجهد، فإن إسلام ثابت بيقين فلا يزول عنه إلا بماذا؟ إلا بيقين. نعم.
الصورة الثانية، عالم أن النجاسة كانت في صلاته لكن جهلها فلم يعلم إلا بعد
كانت في صلاته. الصلاة
عالم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن جهلها فلم يعلم إلا بعد الصلاة، فعليه الإعادة على كلام المؤلف.
يقول لكن وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، ده كلام ليه المصنف. كان يعلم، الأولى ما كان يعلم، جهل كونها فيها لم يعد. طيب أما من علم أنها كانت فيها، كانت النجاسة في أثناء الصلاة لكن نسيها أو جهلها، نسيها أو جهلها لكن تيقن أنها كانت في الصلاة، فحينئذ يعيد، هذا كلام المصنف. قال الشيخ
مثاله رجل صلى فلما سلم وجد على ثوبه نجاسة يابسة يتيقن أنها أصابته قبل الصلاة ولكن لم يعلم بها.
نعم.
قال وأعلم أن الجهل
من ميزات الشيخ العثيمين تيسير العلم، هذا رجل أعطاه الله عز وجل ذكاء وزكاء وفطنة ويقظة رحمه الله، فكان كانت طريقته تيسير العلم بضرب المثال وذكر الفروع التي لا تشقق وتصعب المسألة وإنما التي توضح الايه المسألة. فيقول مثال ذلك رجل صلى فلما سلم وجد على ثوبه نجاسة يابسة يتيقن أنها أصابته قبل الصلاة ولكن لم يعلم بها. طيب ثم قال
واعلم أن الجهل
ثلاثة. الصورة التي يمثل بها لكلام المؤلف. طيب نأتي إلى تفسير الجهل. قال واعلم،
واعلم أن الجهل ثلاثة أقسام، الأول أن يعلم أن
الجهل بصفة عامة، لا الجهل في الموضع ده، الجهل في هذا الموضع جهل بالنجاسة. نعم.
الأول أن يعلم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن بعد أن سلم، وهذا ما ذكره المؤلف.
نعم.
الثاني أن يعلم وجودها،
يعني لم يعلم بوجود النجاسة في أثناء الصلاة إنما علم بها بعد الفراغ من الصلاة، وهذا ما ذكره المؤلف. يقول وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. طب الثاني
أن يعلم وجودها في الصلاة لكن لا يدري أهي من النجاسات المانعة من صحة الصلاة أم لا، مثاله رجل صلاة.
يعني يعلم، علم بالنجاسة وهو في الصلاة لكن ما يدري، ما يدري هل هي من النجاسات المانعة من صحة الصلاة أم لا، يعني هل هذه يجب التحرز منها ولا لا، فشك، شك في حكم وجود هذه، أهي مما تمنع من الصلاة أم لا، من صحة الصلاة أم لا. مثاله،
مثاله رجل صلى وفي ثوبه بقع لا يدري أهي من النجاسات المعفو عنها أم لا، فتبين أنها من النجاسات التي لا يعفى عنها.
نعم.
الثالث أن يعلم وجودها في الصلاة لكن لا يدري أن إزالتها شرط لصحة الصلاة، والمثال واضح.
نعم. ففي هذه يعني الأقسام يجهل حكم الإزالة، الإزالة لابد من طهارة الثوب، فهو تيقن لكن ما يدري أنها أن إزالتها شرط لصحة الصلاة ولهذا مضى في صلاة، يبقى إما جهل بوجودها وهو يعلم أنها أن إزالتها شرط وأن الواجب عليه إذا رآها أن يتخلص منها في صلاته لكن ما عرف إلا بعد الصلاة، يبقى عنده علم بفقه النجاسة وكذا لكن ما علم بهذه النجاسة إلا بعد الصلاة. طب والثاني علم بها في أثناء الصلاة بس هي من النجاسة دي بول ولا دي كذا، هي دي نقطة كذا أو نقطة كذا، ما يدري، فبعد الصلاة تبين، يعني مثلا رأى مثلا صفرة فما يدري هي دي مثلا عذرة ولا دي بهية ولا دي ما أدري إيه، المهم بعد الصلاة تيقن عذر. طيب الثالث تيقن عذرة لكن ما يدري ما يعلم أنه لابد من التخلص منه، فقال قصد خلاص يجهل الحكمة وهو وجوب التخلص من ذلك في الصلاة. طيب دي صور الجهالة تعليقا على قول المصنف لكن نسيها، وده واضح، أو جهلها. جهل ماذا؟ جهل وجودها ولا جهل حكمها؟ نعم.
ففي هذه الأقسام كلها تلزمه إعادة الصلاة لإخلاله بشرط الصلاة وهو اجتناب النجاسة، فهو كما لو صلى بغير وضوء جاهلا بالحدث. وقوله أو نسيها أي نسي أن النجاسة أصابته ولم يذكر إلا بعد سلامه، فعليه الإعادة على كلام
يشرح المؤلف. كلام المصنف يبقى الأول شرح الكلام وبيان المراد، بعد ذلك يوافق على كلامي أو يخالف، دي مسألة أخرى. نعم.
فعليه الإعادة على كلام المؤلف لإخلاله بشرط الصلاة وهو اجتناب النجاسة، فهو كما لو صلى محدثا ناسيا حدثه.
نعم.
ومثال ذلك لو نسي أن يغسلها، والراجح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه.
والراجح في هذه المسائل كلها نسي، جاهل، جهل بقى بوجودها، جهل بأنها تبطل بها الصلاة ولا ما تبطل، أيا كان الجهل الذي ذكره رحمه الله تعالى من هذه التقسيمات السابقة أيا كانت، فإنه لا إعادة عليه، سواء نسيها أم نسي أن يغسلها، أم جهل أنها أصابته، أم جهل أنها من النجاسات، أم جهل حكمها، أم جهل أنها قبل الصلاة أم بعد الصلاة، كل ذلك معفو عنه وصلاته صحيحة ولإعادة عليه. جاهلة ناسية بس أيا كان فمعفى عنه. طيب ما الرجل الذي صلى صلاة خطيئة كان يجهل أصلا ومع ذلك النبي قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ألا يدل ذلك على عدم اعتبار الجهل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. نعم. اعتبار جهل فيما لا وفي هذه، يعني معنى ذلك على كلامك يا صلاح أنه لو علم بعد الصلاة وبقي وقت يجب الإعادة، لو جهل هذه النجاسة وعلم بعد الفراغ من الصلاة وبقي وقت يجب الإعادة بناء على المسيء في صلاة، على المخطئ في صلاة. ها قول يا ياسر. نعم. نعم أحسنت، أنه فرق بين المأمور والمحظور، فالمأمور هذا لا يسقط بجهل ولا نسيان ولا كذا ولا كذا، هذا المأمور بخلاف المحظور، والدليل على ذلك أنه لما كان باب المأمور أمره النبي بالإعادة، أما ما مضى خلاص. ودليل ذلك حديث اللمعة أن النبي أمر أن يعيد وضوءه ويعيد الصلاة، بخلاف حديث النعلين فإن النبي صلى الله عليه وسلم مضى ولم يستن الصلاة من جديد. طيب والدليل على ذلك؟
قال والدليل على ذلك القاعدة العظيمة العامة.
يبقى عندنا نستفيد شيء أيضا، نحكم على حديث نقول، إذا جئنا نحكم على حديث نقول حديث صحيح ثم تقول سبب صحته أو ضعيف ثم تقول سبب ضعف، هذا مريح جدا. إنما بعض الناس تجد يأخذك يمين وشمال ويمين وشمال ويتركك بقى، يعني بناء على هذا طيب حديث صحيح ولا ضعيف، حسن ولا صحيح، فمن حسن العلم عرض أنك تقول صحيح ثم تشرح، ضعيف ثم تشرح، حسن ثم تشرح، يسهل العلم. كذلك أيضا بيان الحكم ثم الدليل، ولا تذكر الأقوال هكذا، أنت ترجح أنك شيء تقول هذا واجب والدليل ثم تناقش القول، هذا مريح. ليه؟ لأنه اختصر لك حكم المسألة سواء هو وافقك أو ما وافقك، لكن نعرف أن هذا صحيح أو ضعيف. فالشيخ يقول والصلاة في كل هذه الصور صحيحة ولا إعادة عليه. طيب ما الدليل؟
والدليل على ذلك القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله عز وجل لعباده، وهي قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلا أو ناسيا، وقد رفع الله عز وجل المؤاخذة به ولم يبق شيء يطالب به.
طيب هيقال هذا دليل عام، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هيقول لك ثبت. قد يكون هذا في مسألة الإثم فهو لا يأثم، لكن الإعادة تكليف. كم من مسألة نستدل بهذه بهذا الدليل ويكون الجواب فيها رفع الإثم لا إيه؟ لا التكليف بضمان، لا التكليف بإعادة إلى غير ذلك. يبقى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا هذا في ماذا؟ هذا في رفع الإثم، لكن لابد من القضاء. فنحن نريد دليلا خاصا، إنما الدليل العام صحيح نصطحبه وشيء جيد وكل شيء، لكن قد يرد على الأدلة العامة ماذا؟ أن هذا ليست في الباب. نعم.
وهناك دليل أيوة خاص في المسألة.
ها؟ بالنسبة يقول إيه؟
السهو في الصلاة.
نعم. هو يسأل نفسه سؤال واحد، لو شك ثالثة أو رابعة يشوف، لو تساوى الأمرين عنده لا يرجح أنها ثالثة أو رابعة، ما في ترجيح، فيعتبرها الثالثة ويعتبرك. طيب لو إنه مثلا رجح أنها الرابعة، ليه؟ لأنه كان مسبوق وكان في واحد داخل معها في الصلاة وبيجلس يتشاهد، فده بيرجح أنها الرابعة، لأن الفارق ما يكون يعني ركعة كاملة، فرجح، فما في مشكلة، يبنى على الترجيح وغلبة الظن هذه، لكنه يسجد أيضا للسهو ويكون سجده بعد السلام. نعم.
وهناك دليل خاص في المسألة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى في نعلين وفيهما قذر وأعلمه بذلك جبريل عليه السلام لم يستأنف الصلاة، وإذا لم يبطل هذا أول الصلاة فإنه لا يبطل بقية الصلاة.
صحيح، لأنه لو أبطلها لاقتضى أن يخرج النبي من الصلاة ويستأنف الصلاة من إيه؟ من جديد. فلما اصطحب هذا الأمر دليل على أنه لو كان ناسي النجاسة صحت الصلاة. نعم.
قال ولو قال قائل ما الذي منع قياسها على ما إذا صلى محدثا وهو جاهل أو ناس؟
إيه نعم، ذكر المسألة. طيب لو أنه صلى محدثا، يعني كان محدثا ويتلقن الحدث، لكن دخل الصلاة، أحيانا هذه تحصل يا أخوان، ويبقى الإنسان رايح يصلي إمام كمان، وبعد ما يقول سووا صفوفكم يجي في ذهنه أنه ما توضأ فيقدم رجل. طيب لو أنه في الصلاة تذكر، يبقى يجب أن يخرج أيضا ويستخلف رجل. طيب لو بعد الصلاة، بعد الصلاة هل نعتبرها كالشك يطرح؟ لا، دي يقين. يبقى هنا لابد من الوضوء وإعادة الصلاة. تبقى الذين صلوا وراءه، هذا الرجل صلاته بطل، ها؟ ليس عليهم إعادة. ليه؟ أدوا ما عليهم ولا يكلفون بالإعادة، إنما يكلف بالإعادة من أصابه الحدث فقط. نعم. يقول فالجواب
أن ترك الوضوء من باب ترك المأمور، فالوضوء شيء مأمور به يطلب من الإنسان أن يقوم به، والنجاسة شيء منهي عنه يطلب من الإنسان أن يتخلى عنه، فلا يمكن قياس فعل المحظور على ترك المأمور، لأن فعل المحظور إذا عفي عنه مع الجهل والنسيان كان فاعله كمن لم يفعله سواء لعدم الإثم به، أما ترك المأمور مع الجهل والنسيان فيعفى عنه حال تركه، فليس في الإثم كمن تركه عامدا، لكنه يمكن تدارك مصلحته بإعادته على الوجه المأمور به، فتنبه للفرق فإنه واضح.
نعم. وكما قلنا مما يدل على الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور أن حديث صاحب اللمعة كان في المأمور، وحديث النعلين كان في ماذا؟ كان في المحظور، فدل هذا على التفريق بين هذا وذاك. نعم.
وعلى هذا لو أن أحدا أكل لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبل، أو أنه ناقض للوضوء أو علم بذلك لكنه نسي أن يتوضأ أو نسي أنه أكله وقام وصلى بلا وضوء ثم علم، فعليه الإعادة، لأن هذا من باب ترك المأمور بخلاف النجاسة.
ما المأمور؟
الوضوء.
الوضوء، وهذا ناقض الوضوء، إذن لم يأتي به. نعم. طبعا هذا عند من ترجح عنده أنه نقل وضوء، لكن الآخر يصلي ومتعمد ولا شيء، لأنه يترجع عنده عدم النقد. طيب مسألة لو أنه يترجع عنده النقد، نقد الوضوء، ثم وهو في الصلاة تذكر أنه كان أكل لحم الإبل، فهل يمكن عمل تحويله؟ يقول أحول المسألة إلى القول الثاني، دي مسألة اجتهادية وأنا لا أنكر على إمامي لو صلى بهذا طالما أنه يرجح، فهل ممكن التحويل؟ لا يمكن التحويل، صلاتك بطلت مباشرة ولا يمكن التحويل. ومثل بقى مسائل كثيرة جدا تعتقد أنت، ولهذا الواحد بتعجب من بعض الإخوة مثلا يقولك إيه، مثلا بيرجح وليكن طلاق الحائط أنها لا تطلق، بعدين لما يعلم أنها الثالثة يقول طيب احنا ناخد بالقول بقى ايه انها لا تقع لان دي الثالثة، وكان او ذهبي الى الشيخ فلان صاحب القول هذا، فهذا طبعا قول عظيم بلا علم، وهذا الرجل اباح بضعا محرما، هذا الرجل اباح لهذه المرأة بضعا محرما، اثم عند الله سبحانه وتعالى، اثم عند الله عز وجل. طب هل يصح الاحالة؟ هو لن يفتي، لكن يصح ان يحيله على الشيخ الذي لا يرى وقوع طلاق، هل يصح هذا يا اخوان؟ يصح؟ ما يصح، لان احالته على هذا القول تجويز له وهو لا يعتقد جوازه، تجويز ان تعود المراه بهذا الطلاق في الحيض وهو لا يعتقد هذا، فالاحاله كما لو افتى تمام فلا يجوز لانه لا يعتقد ماذا؟ الإباحة. فلا فرق بين الطلقة الثالثة والطلقة الأولى والطلقة الثانية، فإن كان لا يقع الطلاق في الحيض يبقى من أوله، أو يقع يبقى في آخره مثل أوله. نعم،
فهي من باب فعل المحظور،
يبقى هذا التحويل الصحيح. هذا لا يجوز، تحويل الأقوال الأخرى لا يجوز، إنما الإنسان على حسب ما يتدين الله سبحانه وتعالى به. نعم تدخل ايش فهم؟ كيف يعني؟ يعني اذا رأى الوقوع ان بيقع الطلاق في هذا ثم احال في الثالث على من لا يرى فهذا اثم لا شك، وهذا جريء على الاحكام. طيب اذا كان يعتقد انه لا يقع فاحال على من يرى انه يقع في الاولى او الثانية ردعا، يقول لك اصلا لو قلت للناس ان الطلاق ما يقع يبقى كده بقى فرصة، فاحنا نحيل على من يقول بالوقوع، احنا لسه في الاولى ما هو مشكلة، لكي يكون ردعا له، نفس المسألة. لكن انت اذا كنت ترى عدم الوقوع فلك ان تؤدي اداء لا تكشف فيه وجه ترجيحك، لان العوام يتجرؤون، يعني لو انت قلت هكذا حائض خلاص اذن الطلاق في الحيض لا يقع ولا في طهر جمع فيه، قال لك بقى فرصة، لكن أنا ممكن أقول إيه خلاص هذا الطلاق لا يقع. طب ليه شيخ؟ طب كذا كذا، خلاص أنت فقيه؟ أنت مش فقيه، أنت لا تطلق أبدا بعد ذلك، وقبل ما تطلق لا تطلق، تطلق عند المأذون، يبقى حسمت أمرك حسمت كذا إذا بين المأذون، فلا تخبر من قد يتجرأ بهذا الإيه بهذا الجواب. نعم شيخ مرتضى، اي نعم، الحق ايه؟ ما تتعبد به، تتعبد بان هذا يقع او لا يقع، تعبدك بهذا ما كان الا لانك لا ترى القول الاخر، طالما لا ترى كيف تفتي به؟ يبقى أنت أفتيت بغير علم، وأنت قول عظيم ما تفعله، حتى الإحالة، حتى الإحالة نفس الفتوى تماما، أنا أعلم كيف بالله عز وجل، أنا أعلم أن لما أحلت على مرتضى معناه اذهب فسيفتيك بكذا وخذ به، يبقى نفس المسألة. كما لو أنا ما احتاجش بقى أحيل حينئذ، لا أحتاج إلى إحالة، أنا أفتي بقى بالقول الآخر، وهذا كله غلط، هذا كله غلط ولا يجوز، لا يجوز. أيوة أحمد، نعم أي مسألة فيها اجتهاد. أنا لو لم أعتقد صحة صورة الكاميرا هذه وأنها ليست الصورة, هي صورة لكن ليست الصورة تحسبها المضاهاة, لو أنا أعتقد هذا ما يجوز أن أترك الكاميرا هذه, لا يجوز حتى لو كلكم ترون جوازها, أنا ما يجوز. أنت عايز تجلس مكاني تضعها أنت حر, لكن لو فلو لم أعتقد جواز هذا ما سمحت به حتى ولو كان في أقوال أخرى. نعم
قال فهي من نعم. باب فعل المحظور
وإيه حلت على إيه لأجله إيه؟ ما أنت بتحل عجن هلفت ليه؟ طيب جهة مختصة عسى أن تجد عندها فرجة. أنت مفتي الأول, أنت مفتي, أنت عالم ولا عندك ترجيح فبتحلها على من يفتي. طب لماذا تركت شيخ البلد العالم وحلتها على اللجنة؟ لأن اللجنة بتخلص المسألة. أنت يا ابن كنت قاصد؟ لا خلاص المئة مرة دول ما يقعوش طالما مش قاصد. أيوة الشيخ بس أنا قلت له أنت طالق. أيوة ماشي أنت طالق بس أنت عايز تطلقها. لا والله ده هي طيبة وامتحانها مش عايز تطلقها, وحد عايز يطلق. يبقى أنت أحلت لعلمك بالتساهل, أحلت على متساهل, وينبغي إن أحلت أن تحيل على عالم ورع فيما يظهر لك. ممكن غيرك يظن إن ده فعلا الرسمي وده أفضل شيء هو معذور, إنما أنت غير معذور. إن أحلت على جهة تعلم ماذا أنها متساهل, أو جهة معروف أخرها اطعم 10 مساكين ده أخرها يعني. يعني رجل طلق وظاهر قال له اطعم 10 مساكين, طب إيه وجه يعني مثلا ألنت علي حرام محتمل يمين؟ لا أنت علي كظهر أمي. طب إيه وجه 10 مساكين 10 مساكين هنا ما لها وجه مطلقا. نعم نعم.
قال هذا هو الصحيح في هذه المسألة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى ومن جبر عظمه بنجس لم يجب
طيب
قلعه.
نكتفي. نعم أيوة صباح. ما هو نفس المسألة, ما هو أنت بتحيل على ما لا يصح عندك, يبقى هذا قول الله بلا علم, هذا ما يجوز. أدبه بحاجة تانية, لكن ما تؤدبه لا تؤدبه بإحالات على قول لا تعتقده وأنه ليس الشرع في هذه المسألة. يسأل يقول بعضهم يستدل بالإنكار العلني على الولاء بفعل بعض الصحابة مثل عبد الرحمن مثل مش عارف ايه جدعان مع الحجاج وانكار بعض الصحابة. هو الاشكالية في الانكار, في احد عارض في الانكار العلني؟ ما في احد عارض في انكار العلني على الولاة امامه وما في اشكالية, لكن الانكار العلني بعيدا عن الولاة هو الذي لا يجوز. ولهذا وقائع الصحابة انما كوقائع ابي سعيد الخدري وكذا انما كانت ماذا, انما كانت امام الوالي, ما في مشكلة تنكر امام الوالي ما في مشكلة, لكن انكار بعيدا عنه لا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. أشخ نعم صحيح المأموم صحيح حتى لو كان نفس الإمام لأنه ما يعلم حدثه, ما يعلم حدثه بخلاف من دخل وراء إمام يعلم حدثه. لا كيف ينجو الإنسان من الشرك بالتوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات؟ ما هو ضابط الألفاظ التطلق على المبتدع أو أهل البدع؟ الألفاظ الذي ورد بها يعني عن السلف في جرحه، هذا الضابط الألفاظ، أو ما في معناها، أو ما في معناها. نعم، مبتدع ضال كذا. نسأل أن يشفي أخانا فتحي شرقاوي والأخ رضا يونس، أخ عزة زغلول، أخ محمد بغدادي، أخ محمد علاء، نسأل أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. هل قول من يقول بطهارة الدم المسفوح هل هذا قول معتبر؟ وهل إذا كان الدم المسفوح نجسا فكيف أنه يعفى عن قليل وكذا؟ من يقول بطهارة الدم المسفوح، لا، دم المسفوح ذكره في كتابه، أو دما مسفوحا هذا منصوص على نجاسته في القرآن. هل يصح أن نقول مجاز على قسمين، المجاز المعروف عند أهل البدع الذي يراد به التحريف، ومجاز معتبر عند أهل السنة وهو الذي يراد به جواز كذا؟ لا، نقول المجاز، المجاز هذا باطل، وما ورد عن أهل السنة من قول بالمجاز هذا المجاز اللي هو مما تجيزه اللغة، لأن نخشى أول ما تقول على قسمين ينسى بعض الناس التفصيل ويذكر أن المجاز على قسمين، يبقى يعتقد أنها خلافية. يقول استفدنا من فضلتكم قبل ذلك أن النظر إذا تعدى بإلى فيكون بمعنى النظر الحقيقي كقول وجوه يومئذ نظر، وإذا تعدى بفيه فتكون بمعنى الاعتبار كقول تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، بمعنى وتكون معنى الانتظار كما قال تعالى عن المنافقين انظروا نقتبس. صحيح، إذا تعدى بنفسه فمعناه الانتظار، وإذا تعدى بإلى فمعناه ماذا؟ معناه نظر الوجه إذا تعدى بإلى، وإذا تعدى بفي فمعناه ماذا؟ الاعتبار.